إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ذكرنا فيما سبق استدلال الشيعة ببعض الآيات على الإمامة لعلي رضي الله عنه، وأنهم أولوا هذه الآيات على غير وجهها الصحيح، وكذلك لهم أحاديث ثبتت في السنة يستشهدون بها، فنذكر الرد على هذا الاستشهاد. الإمامة في ضوء السنة، فأخبار الغدير تعتبر المستند الأول من السنة عند الشيعة، فهم يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند غدير خم بعد منصرفه من حجة الوداع بين المسلمين أن وصيه وخليفته من بعده علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وقد جاء في الموطأ للإمام مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في موطأ الإمام مالك وصله ابن عبد البر من حديث كثير ابن عبد الله عن عمرو ابن عوف عن أبيه عن جده. وفي فيض القدير شرح الجامع الصغير نجد رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 3282. قال المناوي في شرحه: إنهما الأصلان، يعني الكتاب والسنة، اللذان لا عدول عنهما ولا هدي إلا منهما، والعصمة والنجاة لمن تمسك بهما واعتصم بحبلهما، وهما الفرقان الواضح والبرهان اللائح بين المحق إذا اقتفاهما والمبطل إذا خلاهما. فوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة متعين معلوم من الدين بالضرورة. وقد نطق بهذا الكتاب المجيد في مثل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي مثل قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولكننا نجد روايات أخرى تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الكتاب والعطرة، وفي بعضها الأمر بالتمسك بهما حتى لا نضل، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير يدعى خما بين مكة والمدينة، فقال: يا أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله فيه الهدى، وعترتي أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقيل لزيد بن أرقم: من أهل بيته؟ فقال: أهل بيته من حرم الصدقة، آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل. وهذه الرواية وغيرها تحثنا معشر المسلمين على أن نرعى حقوق آل البيت، بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، فنحبهم ونوقرهم وننزلهم منازلهم. فحبنا لرسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم يدفعنا لحبنا لآله الأطهار، وعلينا أن نصلهم. ورحم الله تعالى أبا بكر الصديق رضي الله عنه حيث قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، رواه البخاري. وبالطبع لا تدل هذه الرواية على وجوب الإمامة لآل البيت ولا لأحد بعينه، فلا صلة بين التذكير بأهل بيته والنص على خلافة بعضهم. ثم هناك سؤال: هل الرسول صلى الله عليه وسلم وصاهم ولا وصى بهم؟ لو وصاهم لكانوا هم الخلفاء، ولكن لو وصى بهم لم يكونوا هم الخلفاء، ولكن وصى بهم الخلفاء. وقال العلامة المناوي في فيض القدير: إن ائتمرتم بأوامر كتابه وانتهيتم بنواهيه واهتديتم بهدي عترتي واقتديتم بسيرتهم اهتديتم فلن تضلوا. وفي بطن هذه الروايات نجد الإخبار بأن الكتاب وأهل البيت لم يفترقا حتى يرد على الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا وجب التمسك بهما، ولكن الواقع يخالف هذا الإخبار من المتشيعين لأهل البيت من ضل وأضل. وأكثر الفرق التي كادت للإسلام وأهله وجدت من التشيع لأهل البيت، ووجدت واتخذوا منه ستارا يحميها، ووجدت من المنتسبين لأهل البيت من يشجعها لمصالح دنيوية. هناك روايات أخرى يرى بعض الشيعة أنها تؤيد مذهبهم، فما الجواب على هذه النصوص التي يستدلون بها؟ منها ما رواه الشيخان البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ وهذا الحديث لا شك في صحته، إنه رواه البخاري ومسلم، لكن هل يستنبط منه إمامة الإمام علي رضي الله عنه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة، فهذا الحديث بلا شك يدل على فضل الإمام علي رضي الله عنه. وقد استخلف الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة آخرين، استخلف على المدينة ابن أم مكتوم لما خرج لحرب بني النضير وفي غزوة الخندق، واستخلف عثمان بن عفان لما خرج لغزوة ذات الرقاع، واستخلف أبا لبابة ابن عبد المنذر حينما خرج لغزوة بدر. ومثل هذا الاستخلاف في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتضي بالخلافة في الأمة بعد مماته. ولو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم الخلافة العظمى لقالها، فما الذي يمنعه؟ وواضح من شكوى الإمام علي رضي الله عنه في جعله مع الخوالف مع النساء والصبيان أن في قوله عليه الصلاة والسلام ترضية لنفسه وتهدئة لخاطره. فموسى استخلف هارون عليهما السلام عندما توجه إلى جبل الطور، كما أن هارون لم يلي أمر بني إسرائيل بعد موسى عليهما السلام، وإنما ولي الأمر بعد موسى عليه السلام يوشع ابن نون فتى موسى وصاحبه الذي صافر معه في طلب الخضر عليه السلام، كما ولي الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه في الغار الذي صافر معه إلى المدينة. ثانيا، ومنها ما رواه البخاري عن جابر ابن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون 12 أميرا كلهم من قريش. وروى مسلم عن جابر بن سمرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة كلهم من قريش. وفي رواية: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. وفي رواية: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. رواه مسلم. وتحديد الخلفاء باثني عشر هو الذي جعل الشيعة الاثنى عشرية يحتجون بهذه الروايات، ولكن من الواضح أن هذه الروايات تشير إلى المدة التي يظل فيها عزة الإسلام والدين وصلاح حال المسلمين، وعلى قول الشيعة تظل هذه العزة وهذا الصلاح إلى يوم القيامة، كما يظهر من قولهم في الإمام الثاني عشر. وواقع الأمر ودلالة الروايات يدلان على غير هذا، ومن الواضح كذلك أن الأمة لم تجتمع على أئمة الشيعة الاثنى عشرية، بل لم يتولوا الخلافة أصلا باستثناء الإمام علي رضي الله عنه. ثالثا، أخرج البخاري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله تعالى. واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال. فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا عني قوموا عني. ولا تبدو صلة بين هذه الروايات وبين الإمامة، ولكن من الشيعة من يقول بأن الصحابة علموا أنه صلى الله عليه وسلم إنما أراد توثيق العهد بالخلافة وتأكيد النص بها على علي رضي الله عنه خاصة، وعلى الأئمة من عترته عامة، فالصحابة صدوه عن ذلك كما اعترف به الخليفة الثاني، وهذا قول الشيعة. وإذا أنت تأملت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، وتأملت في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الثقلين: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، تعلم أن المقصود في الحديثين واحد، وأنه صلى الله عليه وسلم أراد في مرضه أن يكتب لهم تفصيل ما أوجب عليهم في حديث الثقلين. ولسنا في حاجة إلى الحديث عن كبار الصحابة رضي الله عنهم وعن تنزيههم عن مثل هذه المفتريات، ولكن يكفي أن نقول بأن هذه الرواية ليست دليلا قائما بذاته، وإنما يحتاج إلى أدلة أخرى لترجيح احتمالات الوصية وما أريد كتابته. ولذلك احتج بحديث الثقلين للاستدلال، ولعل المراد حديث التمسك بالكتاب والسنة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي رضي الله عنه فهو ضال باتفاق عامة الناس من علماء السنة ومن علماء الشيعة. أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبي بكر رضي الله عنه وتقديمه، وأما الشيعة القائلون بأن عليا كان هو المستحق للإمامة فيقولون أنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصا جليا ظاهرا معروفا، وحينئذ لم يكن يحتاج إلى كتاب يكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك روايات أخرى لها صلة بموضوع الإمامة. روى الإمام أحمد بسند صححه الشيخ أحمد شاكر عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من يؤمر بعدك؟ قال: إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لائم، وإن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيم. فهذا الحديث يدل على أن الإمامة بالاختيار وليست بالتعيين، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين أحدا وإنما جعل هذا الأمر للمسلمين، وذكر ثلاثة يصلحون لخلافته. الرواية الثانية: روى الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل لعمر: ألا تستخلف؟ فقال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثنوا عليه، أثنوا على عمر، وقالوا أنه راغب راهب. ووددت أني نجوت منها كفافا، ده قول عمر رضي الله عنه، ووددت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي، وأنا لا أتحملها حيا وميتا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وأنه غير مستخلف، بل ترك الأمر شورى في ستة من الصحابة مات عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعوا لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا الحديث الشريف يدل على أن الخلافة لو كانت بالنص لكانت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو الأولى بها، وقد تم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: فقد أبى الله سبحانه والمؤمنون إلا أبا بكر. وقد مهد النبي صلى الله عليه وسلم لخلافة الصديق بعدة أمور، منها: أولا جعله أمير الحاج في العام التاسع، ولما أرسل عليا بسورة براءة لم يرسله أميرا بل جعله تحت إمرة الصديق، وذلك أن كانت عادة العرب أن من كان له عهد مع العرب لا يزيع نقد هذا العهد إلا من أبرم العهد نفسه أو رجل من أهل بيته، فبعث عليا من أجل نقض العهد مع المشركين، لكن كان أمير الحج أبو بكر رضي الله عنه، وكان علي تحت إمرته رضي الله عن الجميع. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، رواه أحمد والترمذي. ومنها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤم المسلمين في الصلاة عندما اشتد به المرض ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمهم، أمر أن يؤمهم أبو بكر رضي الله عنه. ومنها ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تريد الموت. فقال عليه الصلاة والسلام: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. أما الأحاديث التي وردت في المهدي الذي سيخرج في آخر الزمان، منها ما أخرجه الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. وفي رواية: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله عز وجل رجلا منا يملأها عدلا كما ملئت جورا. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم: تعالى صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله تعالى على هذه الأمة. وعقب الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله على كلمة أميرهم بقوله: هو المهدي محمد ابن عبد الله، كما تظاهرت بذلك الأحاديث بأسانيد بعضها صحيح وبعضها حسن. وفي سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتي المهدي إن قصر فسبع وإلا فتسع، يعني ما بين 7 سنين و9 سنين حكمه. فهذه الأحاديث لا تدل على أنه المهدي الذي قالت به الشيعة، وإنما هو رجل من أهل البيت يبعث قبيل الساعة. ولم توجد أحاديث أخرى تبين أنه الإمام 12 المعين بالنص عند الشيعة الذي بقي من القرن 3 الهجري إلى قيام الساعة الذي ينتظرونه عند باب السرداب. بل وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين أحدا للخلافة من بعده كما ذكرنا من قبل، ووجدنا المهدي اسمه محمد ابن عبد الله وليس هو محمد ابن الحسن، وينتهي نسب محمد ابن عبد الله إلى الحسن ابن علي لا إلى الحسين ابن علي، وهكذا ما ورد في السنة في أمر الإمامة. نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.